بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن إن شاء الله تعالى نستمر في مادة أصول الفقه، وكنا قد وقفنا عند باب العلم لكن أحد إخواني طلب إعادة الفقرة الأخيرة من المتن، وهي قول المصنف والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، فسنقوم بذلك إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار. الموضع الأول قال فيه المصنف الأول في الإحرام، يعني يفرق بين الفاسد والباطل في الإحرام. نقول يا إخواني، الحج والعمرة لا يبطلان أبدا إلا بما يبطل به الإسلام. الحج والعمرة لا يبطلان أبدا إلا بما يبطل به الإسلام، لكنهما يفسدان. الفرق بين البطلان والفساد أن البطلان ينتهي به العمل، ينقطع به العمل. رجل دخل إلى الصلاة أحدث في الصلاة، ماذا يفعل؟ بطلت الصلاة، لا يستمر في العمل. خلاص. في الحج لو دخل ونعوذ بالله ارتد عن دين الله تعالى، الحج بطل وينقطع عنه حتى لو عاد في الإسلام. يعني نفترض صورة من الصور أن رجلا كان حاجا فسب الله سب الذات، هذا يا إخواني مرتد. الحج بطل بهذه الردة. طب إن عاد إلى الإسلام عليه حجة الإسلام، عليه حجة الإسلام. فإن كان في وقت يمكنه أن يأتي فيه بالنسك، هيا إخواني ماذا يفعل؟ ينوي الحجة في هذا العهد، واضح كده؟ ويكون هذا استئناف. يبقى بطل الحج ببطلان الايه؟ بطلان الاسلام. لكن الحج لا يبطل بعد ذلك باي شيء. طيب، وهل يفسد؟ نعم يفسد. وما معنى فساده؟ معنى فساده ان يمضي في النسك مع الناس، يعني ياتي بكامل اركان ايه؟ واجبات الحج وشروط الحج وسنن الحج ويحافظ عليه، ورحت يا اخواني، ثم يكون عليه الاثم، هذه واحدة. وعليه بدنة، لان كل اخواني الفساد لا يكون الا بالجماع في الحج قبل التحلل الاول، بالجماع في الحج قبل التحلل الاول، وفي العمرة قبل السعي. يعني لو احرم بالعمرة ثم جامع فسد ويمضي في الفاسد. طيب بعد الطواف فسد ويمضي في الفاسد، ما دام قبل السعي. واضح كده؟ معنى كلمة يمضي في الفاسد أن يأتي بالنسك كما لو لم يكن فسد. واضح؟ طيب، وماذا يكون عليه؟ قلنا يكون عليه الإثم. يمضي في فاسده، يعني يمضي في فاسده؟ يمضي في النسك. خلاص؟ عليه بدنة في الحج وشاه في العمرة. خلاص يا اخواني، وعليه الحج من العام القادم يعني من العام الذي أثر فيه الثاني هذا العام، فسد فيه الحج يأتي بالإيه؟ بالحج من العام الذي يليه أو بالعمرة، يعني أفسد العمرة عليه أن يأتي بعمرة أخرى في أي عام؟ في وقت، لأن العمرة لا وقت له بعكس الإيه؟ الحج. ولذلك كنا الحج من العام المقبل. أنبه تنبيه فقهي ليس له دخل بالأصول هنا، وهو يا إخواني إن الجماع بعد التحلل الأول غير مفسد للحج، لكن يكون قد ارتكب محظورا، فعليه في المحظور ارتكاب المحظور إيه؟ ذبح شاة عند جمهور أهل العلم، وحجه صحيح، وحجه صحيح. واضح كده يا إخواني؟ طيب هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني يا إخواني قال في النكاح. الموضع الثاني فين؟ في النكاح. فالنكاح الباطل عند جمهور أهل العلم هو ما أجمع الجميع على بطلانه، يعني جميع أهل العلم قالوا إيه؟ بالبطلان. طيب أمثلة لك، رجل تزوج من أخته من الرضاعة، تبين أنه أخته من الرضاعة، النكاح يكون إيه؟ باطل، ويجب التفريق بإيه؟ بينهم مباشرة. ورح يا أخواني تزوج امرأة معتدة، امرأة معتدة في زمن عدتها، نفرق بينهم مباشرة خلاص يا أخواني، ويبطل النكاح. طب النكاح الفاسد، النكاح الفاسد هو ما صححه بعض أهل العلم، هو ما صححه بعض أهل العلم كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود. فبلا ولي أن تزوج المرأة نفسها، بلا ولي أن تزوج المرأة نفسها، هذا صحيح الحنفية. وراح كده يا أخواني. طيب لو زوجت المرأة نفسها هذا باطل عند جمهور أهل العلم، صحيح عند الحنفية. طب والصحيح فيه؟ قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. كلمة لا نكاح إلا بولي هذا النفس عند أهل العلم ينزل منازل، نفي للوجود، نفي للصحة، نفي للكمال، تؤخذ على الترتيب. نفي الوجود معناها أنه غير موجود. طب هنا النكاح كان موجود ولا غير موجود؟ موجود، لأنها زوجت نفسها، إذن يتوجه لإيه؟ للصحة. وكأننا قلنا لا نكاح صحيح إلا بولي. فالصحيح مثل هذا أنه باطل. طب ولماذا لا يحمل على الكمال؟ لأن في روايات الحديث فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. خلاص، يبقى بهذه اللفظة يا إخواني زال الاحتمال إن كان موجودا، زال الاحتمال إن كان موجودا، فالناس يتوجه للصحة. طيب الحنفية قالوا بصحة هذا النكاح. لو فرقنا بين الزوجين، لو فرقنا بين الزوجين دون طلاق، يأتي الرجل ليتزوج صححه بعض أهل العلم، فيتعطل سوق المرأة، يتعطل سوق المرأة، فيقول لا نكاح فاسد. طب ما معنى نكاح فاسد عندكم؟ عندنا معناه أن يأتي الزوج يقول لو طلق، فإن لم يطلق طلق القاضي، فإن لم يطلق طلق القاضي. واضح كده يا إخواني؟ وعندها تحل الأزواج على قول الجميع. هذه واحد. النكاح الباطل بعد التفريق بين الزوجين المرأة تستبرأ بحيضة، تستبرأ المرأة بحيضة لأن ما في عدة. فمثلا لو تزوج أخته من الرضاء وفرقنا بينهم، المرأة حاضت حيضة، رقلت الأزواج. طيب لو قلنا ذلك في امرأة تزوجت بلا ولي، قد يقول الرجل يعني كانت متزوجة وصح الزواج الحنفية، وأنا تزوجت امرأة معتدة، أيضا ممكن أن يدخل في نفسه الشك أو يتوقف سوق المرأة، فنقول إيه؟ تعتد. طب وهل لزوجها أن يرجعها؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح إيه؟ فاسد. ورحت الصورة كده. طب النكاح بلا شهود، حاضر، النكاح بلا شهود لا يشترط المالكية الشهود في عقد النكاح. طيب وماذا يشترطون؟ الإعلان. الإعلان لو ضرب الضف في النكاح خلاص، لو عقد كما عقد في المسجد الآن ولم يكن هناك شهود، اثنين شهدوا على العقد عدول، لو خرج في الناس وقال تزوجت المرأة الفلانية ووافق وليها، هذا كله ايه؟ إعلان. هذا إعلان للنكاح، هذا الذي هذا الواجب عند المالكية. طيب لو الآن قام العقد والجمهور يشترطون الشهود، ماذا نقول في مثل هذا العقد؟ مثلما نقول في العقد بلا ولي، مثلما نقول في العقد بلا ولي. ورحك يا أخواني، هذان الموضعان لذان يفرق بينهما، فيهما الناس بين النكاح الايه؟ بين الباطل والفاسد. ننتقل يا أخواني. طيب يقول المصنف العلم، يعني تتكلم فين؟ في العلم. قال تعريفه، تعريف العلم، قال إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه. الآن يا إخواني لو أن أحد إخواني أعطاني ظهره فقلت هذا محمد، أنا أدركت الشيء أهو، فلما التفت وجدته إبراهيم، هذا يسمى علما؟ ها؟ لا، لا يسمى علما أصلا، لا يسمى علما، هذا ليس علم. صحيح يا أخوان؟ طب لماذا؟ لأني أدركت الشيء على غير ما هو عليه. ورحمة يا أخواني، رجل أقسم على شيء يقين في نفسه ثم تبين أنه على غير ما قال، خلاص ليس علما. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. الإدراك هنا يا أخواني إدراك جازم ولا فيه شك؟ بل جازم لا احتمال فيه، إدراك جازم لا احتمال فيه. فإن دخل فيه الاحتمال لا يسمى علما لكن يسمى ظن. طب ولو كان هذا الاحتمال يساوي 1%، ولو كان يساوي 1%، عرفت كده يا أخواني؟ يبقى العلم لا يسمى علما إلا إذا كان، إلا إذا أدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. أنبه على مسألة ثم أنبه على أمثلة التي جاء بها المصنف. بعض أهل العلم يقولون العلم لا يكون إلا بالمحسوسات، العلم لا يكون إلا بالمحسوسات. يعني إيه المحسوسات؟ يعني ما وقع تحت الحس، أدرك بالسمع، أدرك بالبصر، أدرك بالذوق، أدرك باللمس، أدرك بالإيه؟ بالشم. فما كان نظريا لا يسمى علما عندك، ما كان نظريا يحتاج لنظر لا يسمى عندهم، لا يسمى عندهم علما. واضح؟ المصنف انتقد عليهم ذلك. لماذا انتقد عليهم ذلك؟ لأن كثيرا مما يقع تحت الحس ليس يا إخواني ليس علما. من أمثلة ذلك أنت تسير في الصحراء أو في الطريق صباحا فتنظر أمامك فتجد ماء، فإذا أتيته وجدت يا إخواني فراغ. هذا الذي رأيته وقع تحت الحس ولا خرج الحس، ومع ذلك هل سمي علما؟ لا، لا يسمى علما. وكثير من الأمور تقع تحت النظر وهي علم، كوجود الله تعالى يقع تحت واحد من هذه المحسوسات التي قلناها، ومع ذلك هي علم لا شك فيه. نعطي مثالا على ذلك أيضا يا إخواني في النصوص. عمر بن الخطاب يقول كنت أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وينزل صاحب لي يوما، صاحب له من الأنصار. قال فلما أن كان يوم صاحبي جاء إلي ليلا فطرق الباب طرقا شديدا وقال افتح افتح. قال فجاء في نفسي أن غسان دهنتنا. يعني ايه غسان دهنتنا يا اخواني؟ هم كان ينتظروا من قبيلة غسان أن يأتوا فيحاربوا أهل المدينة. هذا طبعا بعد ما لم أشهر أن غسان دهنتنا. قال ففتحت الباب وقلت أجاءت غسان؟ قال لا بل أكبر من ذلك. قلت وما هو؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجا. قال فأتيت المسجد مسرعا أجر ردائي، يعني أطرح عن إيه إخواني؟ الرداء. قال فأتيت المسجد فإذا الناس عند المنبر يبكون. قال فأتيت حفصة وقلت لها أما حذرتك؟ أما حذرتك؟ هل طلقكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت والله لا أدري، وهي تبكي. قالت فخرجت من عندها والكرب يأخذني، فأتيت المنبر أنتظر وعلى باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل، وعلى باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل. قال فأخذني الشدة، فأخذتني الشدة، فقمت فقلت إذا لي على رسول الله. قال فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم خرج لي. قال ذكرتك للنبي فلم يأذن ولم يقل شيئا. قال فجلست. قال ثم أخذت الشدة. قال فقلت إذا لي على رسول الله. قال ثم ذهب فعاد فقال ذكرتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسكت. قال ثم جلست الثالثة فأخذتني الشدة أكثر مما أخذني، فقلت له إذا لي على رسول الله. قال فدخل ثم خرج فقال أذن لك رسول الله. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا واقف أنظر شيئا يرد بصري فلم أجد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ. فقلت يا رسول الله لو رأيتني وهي تراجعني فلانة، يعني زوجا. قال فضربتها. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأنست. قال فقلت يا رسول الله أطلقت زوجاتك؟ أطلقت أزواجك؟ قال لا. قال فكبرت تكبيرة سمعها أهل المسجد فكبروا بتكبيري. الحدث هنا يا إخواني لأهل المسجد كان عن حس صحيح؟ ووقع به العلم أم لا؟ لم يقع به العلم. واضح كده يا إخواني؟ إذا لم يقع به العلم، لكن الذي وقع به العلم سؤال عمر. كان ماذا يا إخواني؟ سؤال عمر وإجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يا إخواني قد يحدث العلم الضروري بهذه الحواس وقد لا يحدث، وقد لا يحدث. ولذلك يا إخواني الأمثلة التي جاء بها المصنف قال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، والكل يدرك أنه أكبر من الجزء أحيانا بالعقل وأحيانا بالنظر. قال وأن النية شرط في العبادة، والنية شرط في العبادة، تقع تحت الحواس ولا تقع بالعلم المكتسب؟ تقع بالعلم المكتسب. وكأنه يقول أن العلم الضروري يحدث بالحواس ويحدث بغيرها، فالذي يحدث جزما قاطعا، جزما قاطعا لا احتمال فيه، فهو العلم، سواء توقع بالحواس او بغير الحواس. قال فخرج بقولنا ادراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، وهذا يسمى الجهل البصير. قال مثل أن يسأل متى كان غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا جهل يا أخواني بصير. ولماذا سمي بصير؟ لأنه لا يدري ويعلم أنه لا يدري، فهذا جهل يا أخواني بصير. طيب، وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، وهذا يسمى الجهل يا أخواني المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. ولماذا سمي جهلا مركبا؟ لأنه لا يدري ولا يعلم أنه لا يدري، يعني هو جاهل ولا يعلم أنه جاهل، ولذلك سمي جهلا مركبا. قال وقرز بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، يعني يقوله يا إخواني يدخله الاحتمال. طيب مثال لما يدخله الاحتمال، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، والقرء في اللغة يحتمل ايه؟ الطهر ويحتمل الحيض. لو حددت احد المعنيين فقلت مثلا العدة بالحيضات، العدة بالحيضات، هل هذا الإدراك جازم ولا يدخل الاحتمال؟ يدخل الاحتمال وان كان راجحا. فهل هذا يسمى علم؟ لا يسمى علم، لكن يسمى يا اخواني ظن، يسمى ظن. يقول فلا يسمى ذلك علما، ثم ان ترجح عنده احد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وان تساوى الامران فهو شك. وبهذا تبين ان تعامل الادراك بالاشياء كالآتي: علم وهو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، جهل بسيط وهو عدم الادراك بالكلية، جهل مركب وهو ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد المطلوب. اقف وقفة اوضح بها امر الظن. يا اخواني الظن يضطر اليه الناس ويحتاجونه في اعتقاداتهم، في عملياتهم، في حياتهم الدنيا. اعطي امثلة: رجل استدان من رجل اخر مبلغا من المال، فجاء هذا الذي اخذ المال وجحده، فجاء ذلك الدائن بشاهدي عدل، بماذا يحكم له القاضي؟ يحكم له المال. لماذا؟ لوجود الشهود، ولأن الشهود عدول. طب هذا الحكم ظن ولا يقين؟ ظن. لماذا؟ لأنه قد يكذب الصادق، هذه واحدة، ولأنه قد يخطئ العالم، هذه الثانية. ولاحظ رجل قتل آخر، جاء ثلاثة شهود أربعة شهود عدول، وذهبوا للقاضي فشاهدوا أن فلانا قتل فلانا عمدا. هذه الشهادة ظن أم علم؟ ظن. لماذا؟ لأنه قد يكذب الشهود وهم عدول، يتواطؤ على الكذب، صحيح؟ وقد يخطئون، صحيح؟ إذن الناس تضطر للعمل بالظن في حياتهم، هم مضطرون لذلك. طيب جاء رجل فأخبرك بخبر، خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل من الممكن أن يخطئ؟ نعم. طب وأنت تعتقد قول النبي؟ نعم. بماذا؟ بخبر، وهو ظن واعتقاد يا أخي. فالناس مضطرون في حياتهم الدنيا ليقن للعمل بالظن. أقول ذلك لأن كثير من الناس يسمع كلمة الظن فإيه؟ فيدخله ما يدخله. ورح كده يا أخواني أضيف شيئا آخر أن الظن مذموم في الشرع إن كان عن ريبة. الظن مذموم في الشرع إن كان عن ريبة شك. وذلك قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن ليس كل ظن مذموم لقول الله تعالى إن بعض الظن، مش كل الظن، بعضه اسم. طب وبعضه ليس اسما، بل إن الله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فيخبره فردوه ولا فتبينوا فتبينوا. طب وخبر الفاسق يكون هنا في هذه الحالة ايه؟ ظن من الظنون. ورح كده يا اخواني الظن الآن ما دخله الاحتمال، وقد تقدمت عليه الأمثلة. يقول ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يعني ضد مرجوح يعني الأقل. طيب وفي الفقه يا اخواني ما كثرت عليه الإرادات فهو المرجوح، وما قلت عليه الإرادات فهو الراجح. يعني ايه قلت عليه الإرادات؟ يعني الأسئلة الاعتراضات. طيب ما كثرت عليه الإرادات؟ ما كثرت عليه الأسئلة والاعتراضات، فما قلت عليه الأسئلة كان راجحا، وما كثرت عليه الأسئلة كان مرجوحا، ونسميه وهما. يبقى عند راجح هو يغني الظن، ويسميه كثير من أهل العلم الظاهر. يعني تجد في أقوال أهل العلم يقول لك والظاهر كذا، طب ضد الظاهر الوهم. ورح يغني يقول خمسة وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. مثلنا لها الآن واضحة. قال شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي. يعني أنت لو شككت الآن وتساوى عندك الأمرين نسميه إيه قني؟ شك. لماذا؟ لأنه ليس عندك أحد الاحتمالين أرجح منين؟ من الآخر. وعند الشك في الشارع ماذا تفعل؟ الوقوف. يعني لا تحكم بشيء حتى يأتيك دليل خارجي ترجح بإيه؟ أحد الاحتمالين. قال أقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، لا تحتاج فيه لنظر ولا استدلال، كإدراك أن هذه الحجرة موجودة وأن هذا الصوت صدق وضلال. ورح يا أخواني هذا إيه؟ علم يا أخواني ضروري، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج لإيه يا إخواني؟ لنظر واستدلال. انتبه لما سيضربه المصنف. مثلا قال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. انظر لهذا المثال الذي ضربه المصنف، واذهب لأول الباب تجد أنه قال العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، أن النية شرط في العبادة. فمرة أتاها في العلم اليقيني، ومرة أتاها في العلم الايه؟ النظري. ذلك أن العلم اليقيني يحدث عن نظر كما يحدث عن حس، فليس هذا تناقضا. ورح كده يا فريق احنا الآن إن شاء الله تعالى نضطر للوقوف إلى هذا الباب، وإن شاء الله تعالى نكمل في مرة قادمة لا يكون علينا هذه المطاردة. جزاكم الله خيرا واحسن الله عليكم.